قدس الإله الواحد أمين. من الموضوعات الشيقة أعتقد ومفيدة قوي موضوع كما هو مكتوب. دي جت في الإنجيل عشرات المرات. ليه؟ لأن الكتاب كله متشابك ومترابط بشكل عجيب، وكل الكتاب بيشاور على شخص واحد وفكرة واحدة، ربنا يسوع له المجد واللي هيعمله من أجل خلاص من أول صفحة لآخر صفحة. عشان كده بيعتبروا الكتاب المقدس أعجب كتاب، لأنه أكتر أطول كتاب في الناحية الزمنية، اتكتب في 1600 سنة، يعني بداية من التوراة 1500 قبل الميلاد لكتابات يوحنا الحبيب حوالي 100 بعد الميلاد، يعني تقريبا 1600 سنة. فيش كتاب في التاريخ اتكتب على المدى ده. مشترك في كتابته لا يقل عن 40 كاتب مثلا، أو يعني حاجة أكتر من 30 واحد. والكتاب دول مختلفي المشارب والبلاد والثقافات والأجيال، وفي الآخر كلهم ما اختلفوش في عرض الحقيقة، طلع كتاب منسجم جدا مع بعضه، متفاهم جدا مع بعضه، مترابط ارتباط غريب وعجيب. لأن عندنا من كتاب الكتاب من هو ملك زي داود أو سليمان، ومن هو راعي أغنام زي موسى، ومن هو جاني جميز شغلانة كانت يعني فقيرة جدا زي عموس، ومن هو صياد زي بطرس، ومن هو فيلسوف زي بولس. كل المهن والثقافات، إنما في الآخر كلهم بيقولوا حاجة واحدة، وربنا يسوع له المجد بروحه ساء التاريخ كله عشان يطلع لنا الجوهرة الغالية دي، الكتاب المقدس. لأن الكتاب ما تكتبش بس بمجهود بشر، لا، إنما تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، يعني الروح القدس بيسوق المركب، بيسوق الكاتب، بيسوق موسى وهو بيكتب، فبيعصمه من الخطأ في الكتاب، ويصوم داود ويصوم سليمان إنما الناس نفسها مش معصومة من الخطأ، مع موسى أخطأ وداود أخطأ، لكن هو بيكتب الوحي لم يخطأ في كتابة الوحي. الوحي معصوم من الخطأ، أما كتاب الوحي غير معصومين من الخطأ. بطرس أخطأ، لكن رسالة بطرس كتبها روح الله على يد بطرس. متى أخطأ، ولكن إنجيل متى كتب روح الله على يد إنجيل متى، وليس فيه خطأ ما. واضح الفكرة؟ الكتاب المقدس هو أساس الإيمان المسيحي كله. وجات كلمة كما هو مكتوب أقول لكم عشرات المرات، لدرجة أن لما جم يصيغوا قانون الإيمان دخلوها في قانون الإيمان، لما قالوا إيه؟ وقام من الأموات كما في الكتب، يعني أقروا الأباء الأساقفة 318 أن لازم يسجلوها للتاريخ ونعترف بها في كل مرة نعترف بالإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد، أن نقول في نص الكلام كما في الكتب، شهادة للتاريخ أن ما حدث كان منطبقا على كل النبوات اللي جت قبل منه. العهد الجديد فيه مئات من الاستشهادات من العهد القديم، تأكيدا أن الكتاب واحد، وأن الحدث اللي عايش فيه المسيح له المجد، إن كان ميلاده ولا حياته ولا صليبه ولا قيامته ولا صعوده ولا الروح القدس وانسكابه ولا كنيسة العهد الجديد ولا الأبدية، كل ده كتب عنه في العهد القديم وتوصف بدقة في العهد الجديد. ده توصل إلى درجة أن بعض الأحداث الخاصة بربنا يسوع له المجد تتضح أكتر يمكن في العهد القديم في بعض الأمور من العهد الجديد. يعني الناس لما تقرأ إشعياء 53 تجد أنه كتابات متى ومرقس ولوقا ويوحنا في وصف آلام المسيح محتاجة يكملها إشعياء في 53، كأن عشان كده ساعات يسموه النبي الإنجيلي أو الإنجيل الخامس، كأنه كان واقف معاهم بيوصف الصليب، بس ده قبل المسيح ب 800 سنة. طب ويعني معلش لأنه بيقول أوصاف عجب، كأنه مش ممكن حد يوصفها إلا لما يكون شايف بعينه اللي بيحصل. نمشي شوية مع كما هو مكتوب كبحث، إن احنا نشوف إزاي ترابط الآيات والنبوات بشكل عجيب مذهل، لا يمكن يبقى عشوائي ولا صدف ولا مؤلف بأي شكل. أول قضية تعنينا في الإيمان المسيحي قضية التجسد. أساس إيماننا المسيحي الله ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ودي يمكن المشكلة اللي بتقابل غير المسيحيين، إن احنا بنقول إن ربنا تجسد، تجسد وتأنس، يعني مش بقى إنسان كامل حقيقي، لكن ده مش معناه إنه ساب لاهوته. مثلا في رومية 11 يقول إيه؟ هكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. طب دي جابها منين دي؟ طبعا تعرفين اللي كاتب روميا ده بولس، وبولس الميزة فيه إنه كان يهودي فريسي، والفريسيين مذاكرين، يعني يمكن أشطر من بطرس ويوحنا ويعقوب في حفظ العهد القديم، بالرغم إن هو دخل متأخر عنهم الإيمان المسيحي، لكن هو كان مذاكر. بولس كان شاب متدين مذاكر وحافظ جامد العهد القديم. الآية دي واخدها من أشعياء 59، فأشعياء 59 يقول يأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب. يطلع واحد يقول لا، دي غير دي، كلام هنا غير بعضه. أولانية بتقول يخرج من صهيون المنقذ، هنا بيقول الفادي. يأتي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب. بصوا بقى، في نسختين للعهد القديم، المعلومة دي مهمة قوي في الزمن ده بسبب النقد الحاد اللي جاي للكتاب دلوقتي. العهد القديم كتب أساسا عبري، إنما زمن ربنا يسوع له المجد لغة العالم كانت إيه؟ يوناني. فربنا يسوع له المجد بسبب علمه جهز العالم كله للحكاية لليونانية دي. قبل المسيح بزيادة عن 200 سنة طلع امبراطور او قيصر بطليموس، ده كان رجل مثقف جدا، ده قبل المسيح، وقال لازم نترجم كتب العالم كلها الى اليونانية. الثقافة اليونانية كانت ثقافة العالم في اخر 3 قرون قبل المسيح وبعد المسيح بحوالي 5 قرون. الثقافة اليونانية هي اهم ثقافة، من ساعة الإسكندر الأكبر لما نشر، لما تولى العالم كله نشر الثقافة اليونانية، كانوا ناس مثقفين، بحيث حتى لما دخلوا الرومان بعد اليونان كانوا كقوة عسكرية احتلوا العالم وهزموا اليونانيين، إنما ما عرفوش يهزموهم ثقافيا. فضلوا الرومان يحتلوا العالم إنما الناس تتكلم يوناني، يوناني مش روماني، روماني يعني اللاتيني وقتها مثلا. فاللغة اليونانية كانت لغة العصور قبل المسيح وبعد المسيح. اليهود عايشين في فلك لوحدهم بلغتهم اللوكل الخاصة بيهم. فبطليموس قال لا، أنا عاوز أن كتاب اليهود بدل هم بالألافات كده بمئات الألاف، أنا عاوز نعرف ونترجم. فجاب 70 شيخ يهودي من اللي يعرفوا يوناني. في الزمن ده كانت تدرس اليونانية كلغة أساسية في كل الكتاتيب، زي الإنجليش مثلا، تلاقوا أن أولادنا يعرفوا عربي ويعرفوا كتير منهم يعرف إنجليزي دلوقتي لغة العالم. فال70 شيخ يعرفوا عبري، شيوخ يهود كتاب كتبة حافظين العهد القديم ودي لغتهم، ويعرفوا يوناني كويس، وعزلهم عن المجتمع فترة طويلة، خدم عليهم وطلب منهم كتاب العهد القديم 46 كتاب يترجموا بالحرف وهيراجعوا على بعض، بحيث ايه اي حد هيستغلط التاني هتتشال الجزء ده من الترجمة، الى ان خرجت الينا الترجمة 70 للعهد القديم. يبقى الترجمة 70 هي النسخة اليونانية للعهد القديم اللي كانت موجودة في ايدين الناس قبل ربنا يسوع له المجد، قبل زمن وتاريخي. لأن اليهود متعصبين ومتشددين، النسخة العبرية تلاقيها في ايدين الكبار بس وما تطلعش بالساهل. النسخة اليونانية بدأت تنسخ لدرجة ان جمهور الناس بقت عارفة العهد القديم اساسا من اليونانية اكتر منه من العبرية. الناس بقت فهمة العهد القديم او حفظاه من الاصل اليوناني اكتر منه من الاصل العبري. ومن هنا تأتي الاختلاف، ان العهد القديم اللي مترجم عربي في ايدينا دلوقتي مترجم عن العبرية، يعني اخواتنا البروستانت لما ترجموا النسخة البيروتية ترجموها مباشرة من العبرية القديمة. اما العهد الجديد مترجم طبعا عن اليوناني، العهد الجديد كله اتكتب يوناني طبعا، هنكتب عبري ليه؟ ما هو العهد الجديد اساسا مش كتاب لليهود، ده كتاب للعالم، فاتكتب يوناني. بما في الاستشهادات من العهد القديم نقلت عن النسخة اليونانية، ومن هنا تلاقوا فرق الترجمة. تلاقوا الآية اللي مأخوذة من العهد القديم هي ذاتها في العهد الجديد النص مختلف، يمكن المعنى واحد بس النص كنص مختلف. إنما ما تعملناش إشكال لأن الحرف يقتل، إحنا ما تفرقش معنا الحرف، إحنا يهمنا المضمون، المضمون واحد. واضح الفكر اللي عايزين نوصل له؟ يبقى محدش يستغرب. زي اديكم مثل مشهور في آية مشهورة مثلا جت حوالي 5 مرات في العهدين. أول مرة جت في أشعية 6 لما قال له روح للشعب ده قول تسمعون سمعا ولا تفهمون، تبصرون إبصارا ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت أذانهم وطمست عيونهم لألا يسمعوا بأذانهم ويبصروا بعيونهم فيرجعوا فأشفيهم. اتنقلت بقى، جت في متى وجت في سفر الاعمال وجت في روميا. تلاقوا لما جت في العهد الجديد جت مختلفه شويه. في العهد القديم جاء غلظ قلب هذا الشعب لكي يسمعوا سمعا فلا يفهم. في العهد الجديد جايه لان قلب هذا الشعب قد غلظ. واخدين بالكم؟ في اختلاف شويه في المضمون، انما في الاخر المعنى واحد. ففي ناس بقى النهارده اللي يدخل على النت وكده شغلتهم يمسكوا في الحتت دي ويقول لك بس لقينا غلطه. غلطه ايه يا جدع؟ بالراحه، والمعنى واحد. يعني ما تعملش مشكله من ما فيش، المعنى واحد. لدرجه ربنا يسوع له المجد وهو نفسه بيقول اي ايه من العهد القديم كان هو والتلاميذ بعد منه يقولها من النسخه اليونانيه، من الاصل اليوناني مش من الاصل العبري، من كتر ما اتعرفت النسخة اليونانية وانتشرت أكتر من النسخة العبرية. الحتة دي تخدمنا في معلومة تاني مهمة، أن النهاردة لما يحصل اختلاف علمي يقولوا العهد القديم 46 كتاب ولا 39، بيروتية دي 39، احنا نقول لا 46، والكاثوليك يقولوا زينا 46، جزء كبير من البروتستانت يقول لا 39 والباقي مش مقبول. أقول لهم لا، من أهم دلائل أن العهد القديم 46 صفر أن النسخة السبعينية 46 صفر. يعني قبل ما يكون في طائف ولا خلافات، يوم ما ترجمهم من العبري لليوناني ترجموا 46 كتاب. إذا ما حدش يجي النهاردة يقول العهد القديم 39 كتاب، العهد القديم 46 كتاب بدليل النسخة السبعينية. يعني النسخة السبعينية فيها طوبيا، فيها مكابي، فيها اليهوديت، فيها الحاجات بتاعت الأصفار اللي بيقولوا عليها محذوفة دلوقتي، ماشي، لكن هي أصفار قانونية من الزمن الأول لأن النسخة السبعينية شهدت أن دي أصفار حقيقية. نرجع تاني بقى للكما هو مكتوب، دي بس خلفية مهمة عشان لما تلاقوا اختلاف في النص محدش ينزعج، ده اختلاف ظاهري إنما المعنى واحد. في القداس لغاية النهاردة جزء كبير من المردات يوناني، مع أن احنا أقباط. يعني خريستوس انست اللي بنقولها النهارده دي، ما دي يوناني، دي يوناني مش قبطي. اجيوس لا يوناني مش قبطي، فاهمين ازاي؟ فاحنا في كتير قوي من مرداتنا لغايه النهارده يوناني. طب ما اللي قبطوا عمرهم لغتهم فرعونيه تحولت الى قبطيه، معلش، انما اليونانيه لغه كانت معروفه عند الاقباط برضه، ولانهم بيقروا العهد الجديد مين اللي كان يوناني وبعدين اترجم قبطي، فكل الاقباط كانوا يعرفوا يوناني. يبقى أول فكرة تهمنا أن التجسد مذكور هنا، يجي ذكر سبب التجسد، يأتي الفادي إلى صهيون. يبقى المسيح جاي عشان يفدي. عشان يرد الفجور عن يعقوب، إنما رد الفجور ده يحتاج إلى توبة. مثل تاني، جمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. طبعا دي قصة مشهورة، هيرودس لما جوله المجوس يقولوا له فين الملك؟ ارتربك الملك وانا الملك، قالوا لا في ملك اتولد، فتخض، هو في الاصل يهودي بس يهودي منحرف، فجمع رؤساء الكهنة وقال لهم عندكم ملك هيتولد؟ قالوا له اه، النبوات بتقول هيتولد، طب هيتولد فين، انت عندكم خبر؟ قالوا له برضو اه، ميخا قال كده، ميخا قال في اصحاح 5 اما انت يا بيت لحم افراتا، برضو هتقولوا في فرق شوية، طب وماله افراتا هي المنطقة اللي فيها بيت لحم، وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، منك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. انا حاطط النصين برضو عشان نقول العبري واليوناني بس ما نتلخبطش، لكن في نفس الوقت الآية دي ميخا ده قبل المسيح بحوالي 700 سنة أو أكتر، إزاي ممكن يعرف هيتولد فين يسوع؟ كانوا بقى اليهود عارفين يفسروها إزاي، يقول لك ده يقصد داود، أصل داود اتولد في بيت لحم، يا سلام، وإحنا مش عارفين إن داود قبل ميخا ب 300 سنة، ده بيقول لسه هيطلع، ده داود جه قبل ميخا، يبقى ما يقصدش داود ولا حاجة، ده بيقصد واحد تاني هيجي برضه في بيت لحم، وبعدين بيت لحم دي قرية كانت نكرة صغيرة جدا، عشان كده بيقول لها انت مش هتفضلي صغيرة بين كل قرى يهوذا، ده انت هتكبري قوي، مش هتكبر في السايز ولا في الغنى على حس اللي هيتولد فيه، لست الصغرى بين ولايات يهوذا، منك يخرج مدبر. وهنا تلاحظوا ايه، انه فيها احساس بالازلية منذ القديم منذ ايام الازل. الله، ازاي هيبقى شخص عادي ويملك والناس تشوفه وتتعامل معاه وهو شخص ازلي لا بداية له؟ ده كلام من العهد القديم اهو، كما هو مكتوب، كل حاجة مكتوبة من الاول، مفيش حاجة مفاجأة، ده كل حاجة مكتوبة. اللي بنعمله ده او بنحاول نعمله، يعني اول واحد ابتدى زمان ربنا يسوع له كل المجد بنفسه في أيام الخمسين دي، في أولها لما تمشى مع تلميذي عمواس بدأ يشرح لهم الأمور المختصة به من جميع الكتب. يعني اللي عمل الرحلة اللي بنحاول نعملها احنا هنعملها باختصار، إنما المسيح له المجد خدها في 5 ساعات، عشان تعرفوا انتوا لسه هتاخدوها في نص ساعة، إنما المسيح له المجد قعد 5 ساعات يجيب من أول سفر التكوين لآخر العهد القديم، يقول لهم شوفوا الحتة دي كانت بتتكلم على المسيح، الحتة دي والحتة دي إذا احنا استلمنا عن الأجيال والأباء والرسل ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد، ارتباط موضوعي دقيق بشكل عجيب، لأن كاتب الكتاب كله هو روح القدس. يبقى هنا مكان الميلاد، تيجي حتة تاني، فمتى واحد يقول تلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم، وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا، ولكن يعطيكم السيد نفس آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فأشعية 7، أشعية 7 ده كان له قصة بعيدة كل البعد في الأصل عن ميلاد المسيح، ده كان اليهود متحصرين في يهوذا في أورشليم من شعب هيدمرهم ويكسرهم، والملك مرعوب وخايف وبيقول للأشعياء صلي اعمل معروف لحسن ربنا غضبان علينا شكله وهيحرقوا البلاد. فقام ربنا قال لأشعياء روح قل للملك بتاعك اطلب علامة من ربنا انه معك، فقام الملك قال له لا يا عم انا ما بحبش اطلب لحسن ما عندوش ايمان، كان الملك ايمانه كان ضعيف، قال له لا انا مش عاوز اطلب، قال له ده ربنا اللي بيقول لك اطلب ايه تؤكد لك ان ربنا مش هيسيبك، يعني هو ربنا بيقول لك أنا معاك وأنت مش مصدق، طب أنت عاوز أنهي علامة؟ قال لا أنا مش هطلب ولا جربش ربنا. قال له على ربنا الكلام ده، أنت تعبت الناس وهتتعب ربنا معاك، طب خد عندك بقى. ربنا هيديك آية محدش خدها، بس شوف المعنى، يعطيكم السيد نفسه آية. يعني إيه؟ هو نفسه هيبقى الآية، هو نفسه هيبقى المعجزة المرة دي. السيد، السيد لقب الله في أشعياء، أشعياء كان يسمي ربنا السيد الرب، فقال له السيد نفسه هيديكوا نفسه آية. إيه نفسه آية؟ يعني إزاي؟ قال هيجي مولود من عذراء، هل عذراء تحمل وتلد ابنا ويتدعى اسمه الله معنا. عشان كده جت في أول صفحة في العهد الجديد متى واحد، عشان تقول لنا كما هو مكتوب، ما فيش حاجة جديدة. أشعياء قبلها ب 800 سنة عارف الخبر. طيب التجسد ليه؟ في تكوين 3 يقول أضع عداوة بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فاكرين دي؟ بعد الوقعة السود على طول بتاعت آدم وحواء، ربنا غضب على الحية وعاقبها لأنها رمز للشيطان، فقال لها شوفي يا حية هتفضل العداوة بينك وبين المرأة، خلي بالكم من المرأة، في عداوة بين الشيطان والعذراء بانت قوي في سفر الرؤية، اللي يقرأ رؤية 12 يلاقي المرأة متسربلة بالشمس وطلع لها حية عاوزة تبلع الولد اللي هتولده، إنما هي تهرب للبرية ومحدش يقدر عليها أبدا. بين نسلك ونسل المرأة، إيه نسل المرأة؟ ما هو نسل الإنسان. طيب هي المرأة هتجيب نسل من غير راجل؟ آه هتجيب نسل من غير راجل، هي مرأة واحدة بس اللي هتجيب طفل بدون رجل. فعلى غير العادة مش يقول نسل الإنسان والنسل المرأة، في إشارة دقيقة إن المولود هنا مولود ولادة عجيبة لأنه فيش راجل في الموضوع. هو يسحق رأسك، دع المسيح له المجد، يعني هيسحق رأس الحية، وأنت تسحقين عقبه، يعني أنت هتتشطري بس على عقبه، يعني هتدوسي عليه، هتوجعيه، هتجرحيه بالصليب، لكن هو اللي هيدوس على رأسك. يعني الشيطان كان له ساعة، ظهر أمام العالم كأنه انتصر على المسيح، إنما إيه؟ المسيح سحق رأسه. في غلاطية بقى 4 تبان الكلمة، شوفوا بولس بقى بيربط فيقول إيه، لما جاء ملء الزمان، أتاري يقصد الوعد الأولاني خالص اللي في تكوين ده، جاء الميعاد بتاعه أخيرا، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، عشان هو ده نسل المرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. يبقى التجسد موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد، إشارات دقيقة. ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينه، ولا عمال يوصف المسيح له المجد، يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة، المنافق ده رمز للدجال على فكرة، لأن دي التعبير اللي خده بولس، قال يبيد بنفخة فمه، هي بالضبط اللي جت في التكوين، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وعبيد ولد يسى ويسى ولد داود. أصل جزع يسى، أصل يسى ده مين؟ يسى ده ده يسى ده أبو داود، أي عاوزين يقولوا ده امتداد للنسل الملوكي. أول سطر في كتاب العهد الجديد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، أهم شخصيتين، لأن النبوات جاية بتقول المسيح هيجي ابن داود وهيجي ابن إبراهيم. دي كده عينة صغيرة من النبوات أو كما هو مكتوب عن التجسد، كما هو مكتوب عن حياة المسيح نفسه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. دي أصلها فين؟ في هوشع، من مصر دعوت ابني. بس عارفين لما هوشع، في واحد يقول هو هوشع كان فاهم يعني ان يسوع هيتولد وبعدين يروح مصر وبعدين يرجع من مصر يرجع اسرائيل؟ بصراحة غالبا لا، غالبا لا. امال كان فاهم على ايه؟ اصل ابني كانت تنطبق في العهد القديم على مين؟ على شعب اسرائيل. يقول اخرج ابني البكر، كان موسى يدخل لفرعون يقول له كده، ربنا بيقول طلع ابني البكر. ابنك البكر مين؟ ربنا له اولاد؟ قال له اسرائيل ابني البكر. فهوشع كان بيحكي الحكاية وبيقول من مصر دعوت ابني، يعني ربنا دعا الشعب وخرجه من مصر. انما الاشارة الاهم والمعنى الاهم هو ان المسيح له المجد، الابن الوحيد، سيدعوه الاب ليخرج من مصر ويعود الى اورشليم لكي يتم الفداء. واضحة الفكرة؟ فعشان كده الانبياء ما كانتش الصورة، ما نقدرش نقول ان الصورة عندهم كانت very clear، لا، بدليل ان احنا بنصلي النهاردة نقول انبياء وابرارا اشتهوا ان يروا ما انتم ترون. هما كانت الصورة موجودة بس مكبشة، كانوش فاهمين كل المعالم. انما احنا في العهد الجديد طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع، لان القصة اكتملت، فهمنا من هو الابن الوحيد، فهمنا حكاية مصر ايه وهكذا. وحي من جهة مصر في إشعياء 19، هو ده الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. بانت بقى ده ربنا بنفسه جاي مصر، استقبال عسكري ولا عسكري ولا حاجة، ده ربنا طيب أوي. ده جاي على سحابة سريعة، من هي السحابة السريعة؟ إلا العذراء النقية البيضاء كلية الطهر. فهو راكب على سحابة سريعة، يعني العذراء الشيلاء ونزل بمصر، فترتجف أوسان مصر. اللي يقرأ طبعا تاريخ زيارة يسوع له المجد لمصر، الأوسان منين ما كانوا يدخلوا تقع، فعملوا قلق في مصر، وبقت الرومان بيجروا وراهم من قرية لقرية. ليه؟ يقول لك في عيلة قوامها راجل عجوز وبنت صغيرة وشايلة طفل في ايديها، منين ما يدخلوا قرية الأوسان تقع، فالبلد كلها تتقلب. فبقوا فهموا التكة بعد شوية، خلاص لا، هي العيلة دي السبب، فيها سحر فيها سر. لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. بعدها على طول هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. يعني إذا أشعياء شاف أن الروح القدس يتركب ينزل على المسيح له المجد. طب هنا ندخل في قضية تانية بسرعة معلش. هل يجوز أن يقال على المسيح عبد؟ يجوز طبعا، لأنه بولس قالها بصراحة كده، قال أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائر. عارفين استجرى يقولها ليه؟ لأن إشعياء قالها كتير قبل منه. ده في لغز عند عند اليهود اسمه لغز العبد المتألم. إشعياء في أكثر من 10 أماكن في سفر إشعياء بيتكلم عن عبد لغز، عبد بيرفكت ملوش ولا غلطة، إنما هيتبهدل بهدلة، لكن عبد مثالي. طب من هو هذا العبد اللي ما بيغلطش أبدا ويبقى متألم لكن يبقى عبد؟ عبد، طب ما عبد دي مش ماشي. فهنا يقول هو عبدي مختاري سرت به نفسي. سرت به نفسي تفكركم بحاجة؟ خلاص انتوا هتربطوا بقى، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، يبقى قديم وجديد شغال. ناخد مثل كمان في لوقا 4، اول وعظة يوعظها المسيح له المجد سجلت في لوقا 4، اول عظة للمسيح في المجمع اليهودي. فتح إشعياء، ما هو عاوز يقول كما هو مكتوب، عاوز يربط. فتح إشعياء وقال ايه؟ إشعياء 61، روح الرب علي لانه مسحني. هو بيقراها زي ما هي، بس هو الكلام ما يركبش غير على المسيح له المجد. مسحني يبقى ان هو المسيح. لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي المأسورين بالاطلاق، للعمي بالبصر، وهكذا. وطوى السفر وسلمه للخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدى يقول لهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. مش أوضح من كده بقى؟ تصوروا معايا المسيح له المجد قاعد زي كده، وفتح السفر وقرب نفسه النص وقال لهم الكلام ده حصل دلوقتي بس. يبقى مش محتاجين نألف ولا نربط، ده المسيح قال الحاجات دي بتتقال علي أنا من 800 سنة دلوقتي بس انطبقت، هذا هو المكتوب اليوم قد تم في مسامعكم. النص في أشعياء 61 قريب لنفس الكلام بالضبط. في متى 8 يقول لما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرجوا الأرواح أخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشعياء هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. هو النص العبري بتاعها إيه؟ لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. أشعياء 53. طبعا هنا متى بيقول زي ما أشعياء قال هو خد أسقامنا وشال أمراضنا، النص العبري كان بيقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. في متى 12 يقول ما يتم ما قيل بأشعياء النبي. فلاحظوا أغلب النبوات جت في متى ليه؟ مين شاطر يقول؟ أصل متى بالذات بيبشر يهود، فعاوز يقول لهم أنتوا أصلكوا عنيكم يعني ما بتشوفوش حاجة أبدا، كتابكم كويس حاجة عملها المسيح إلا ومتسجل عندكم في العهد القديم. فمتى لأنه كان يخاطب اليهود كل خطوة يعملها ربنا يسوع يقول كما قيل كما هو مكتوب. إنما مرقس ولوقا كانوا بيكلموا رومان ويونان، فالجماعة دول ما يفهموش عهد قديم، فيقول لهم كما هو مكتوب ما عرفوش المكتوب هم، إنما اليهود حافظين. هو ذا عبد الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع أحد صوته، قصب مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. بعض الاختلاف البسيط بين العبري واليوناني، على اسمه يكون رجاء الأمم، يعني هو مخلص العالم، الأمم كلهم مستنين المسيح مخلص. برضه عاوز أقول لكم لغز من الألغاز، أشعياء لما ذكر الأمم وقفت في زور اليهود، يعني اليهود يكرهوا الأمم عامة. في آيات كتير قوي في أشعياء، وشوية في أسقيال وشوية في أرمية ودانيال، أمم إيه؟ هما بيكرهوا الأمم، فيقول لك هيخلص الأمم، خلص الأمم؟ ما يتحرقوا الأمم. يونان لما قال له هتروح نينوى، نينوى دي أمم زوخ، لا مش رايح. فاليهودي ما يكره أي ناس غير يهود. إنما النبوات عند اليهود في العهد القديم عمالة تقول إن المسيح مش هيخلص اليهود بس، هيخلص الأمم، رجاء الأمم. فالآيات دي كانت بتغيظ اليهود لأنه ملهاش تفسير عنده. من أول اسم أبونا إبراهيم، أنتوا عارفين اسم أبونا إبراهيم كان في الأصل إبراهام، إنما لما مشي خطوتين حلوين مع ربنا كده قال له أقول لك هخلي اسمك إيه؟ إبراهيم، لأنك ستصير أب لجمهور من الأمم. أكيد الاسم ده لو رجعوا اليهود كانوا يقولوا نغير اسم، أبونا إبراهيم بتاعنا إحنا بس، أمم إيه اللي يدخلوا معانا؟ فاهمين الفكرة؟ هم بيكرهوا الأمم. إنما اللي يدرس العهد القديم يكتشف إن ربنا مش يهودي. الناس بتقول إن العهد القديم بيقول ربنا يهودي، لا دول مقروش. العهد القديم بيأكد إن ربنا رب الكل. كان كلم يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم، زي مزمور 78 يقول أفتح بمثل فمي أزيع ألغازا منذ القدم. وجد يسوع جحشا، طبعا بقى الحكايه دي واضحه قوي في يوحنا 12 ومذكوره في الاربع اناجيل، انتوا عارفين قداس حد الزعف، كما هو مكتوب. المره دي من كتر الوضوح الاربعه قالوا زي ما هو مكتوب، كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنه صهيون هو ذا ملكك ياتي جالسا على جحش اتان. وفي متى 21 يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. نص الأصلي زكريا 9 يقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. تطابق عجيب بالذات لما تفهموا أنه زكريا بيتكلم قبل المسيح ب400 سنة، ازاي ضبطها انه هيبقى ماشي على جحش واتان، يعني حمار صغير وأمه إزاي اتظبطت كده يعني، وهو كان مات زكريا أساسا. طب شافها إزاي وإزاي يعني كل الأحداث دي تركبت؟ ده في واحد أمريكاني عمل بحث وقال لو فكرت أن الحاجات دي جت صدفة، لأن طبعا في مخطوطات أن أشعياء قبل المسيح بكتير، يعني عشان ما حدش يقول مثلا أصل في واحد طلع يقول لك إيه بقى أشعياء اتكتب بعد المسيح عشان يظبطوا دي في دي، يا سلام. وهي الحكاية يعني بالبساطة دي، في مخطوطات قبل الميلاد فيها سفر أشعياء، يبقى اتكتب بعد المسيح إزاي؟ يقول لك زكريا ده بعد ما شاف الحكاية كتبها، وقالوا قال إيه اتكتبت قبل المسيح؟ لا، في مخطوطات أثرية موجودة قبل الميلاد، عمرها 200-300 سنة قبل الميلاد تؤكد الكلام. فيقول صدفة. طب صدفة، يقول لك لو 3 نبوات بس تطابقوا مع بعض الاحتمال 1 في المليون. لو 3 نبوات، هم حسبوها استاتستكس، انا ما بفهمش في الحاجات دي. لدرجة واحد امريكاني قال ايه، لو عايزين تقولوا صدفة اصل ايه، عاوز يقول انه مثلا بيت لحم، ان يسوع اتولد في بيت لحم صدفة، يعني خلاص بقى هنقول ان مش نبوة. وهو نفسه يعيش في الناصرة صدفة تاني. الصدفة الواحدة احتمالها 1 في كذا ألف، لما تخبط صدفتين في بعض وتركب على نفس الشخص دخلنا في 1 على كذا مليون. حط معاها شرط تالت ان يكون مثلا هيركب الحمار يوم حد الزحف، بقت فاهمين ازاي؟ في الاخر بيقول لك 4-5 نبوات بس يركبوا على نفس الشخص عدينا بال30 صفر، يعني واحد احتمال واحد. هو شبهها الامريكاني ده يقول لك زي ما تقول ايه، تغطي بوسطن، هو كان عايش في بوسطن، كلها دولارات من القديمه اللي هي بتبقى المتل دي، كل ارض البلد الولايه كلها، وبعدين ايه يبقى واحد بيتمشى بعشوائيه ويطلع تطلع الايه الدولار اللي هو بيدور عليه. وقال برضو اللي انا بقوله يعني الحقيقه اقل من الحقيقه، فاهمين الفكره؟ ده بيتكلم على انطباق 3 أو 4 نبوات مع بعض بس. اذا كنت انت تكتشف ان في اكتر من 300 نبوه ما تركبش غير على المسيح، ده اعجاز فوق العقل وفوق التصور، ده شغل ما ينفعش يتعمل ولا باحسن كمبيوتر في الدنيا. وبعدين ده فوق الزمن، ده موسى بيتكلم قبل المسيح ب1500 سنة، اشعياء ب800 سنة، داود ب1000 سنة، زكريا ب400 سنة، دانيال ب600 سنة قبل، يعني كل دول قالوا ومشوا ما حضروش. فعشان كل ده يركب مع بعض وتطلع القصة محبوكة بهذه الدرجة، لا يمكن يكون شغل بشر طبعا. ندخل على الصليب والفداء. في رومية 15 يقول ايه، كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي. ده هنا كان بيعلمنا درس، بيقول لنا ايه استحملوا بعض، المسيح كان بيستحمل الغلابة. فبيقول في مزمور 69 اتقال غيرة بيتك اكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي. دي من ضمن الألام في الصليب، ان المسيح كان يعير، لان احنا طبعا اللي نستاهل الشتيمة والتهزيء، كل ده شالوا علينا عننا. في متى 27 يقول تم ما قيل بأرمية النبي القائل واخذ الثلاثين من الفضة. طبعا دي من الحاجات بقى ايه المذهلة، انه يطلع ان الثمن اللي اتدفع في المسيح كان متسجل في الانبياء قبل المسيح بمئات السنين. 30 فضة يعني مش 31 ولا 40، 30 فضة ثمن المتمن الذي تمنوه، يعني هم تمنوا المسيح كده. أتاري دي موجودة في حتتين، أرمية 6 فضة مرفوضة يدعون لأن الرب رفضهم، وفي زكريا 11 يقول إن حسن في أعينكم أعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي، كأنه بيتكلم بلسان يهوذا، قال أنتوا بقى إيه مش هتدوني حقي؟ فقالوا له أنت تاخد كام؟ طب نقول لك نوزنها لك، أنت يدوب كده 30 من الفضة. فقال لي الرب، شوف الحتة اللي جاها، القيها إلى الفخاري. مش معقول، لأن الحقل اللي اشتروه بالتلاتين فضة طلع اسمه الفخاري، طلع صدفة وقتها، هما مش واخدين بالهم أن زكريا قالها، هما اكتشفوها بعد كده. الثمن الكريم الذي تمنوني به، فأخذت الـ30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. بالضبط، يهوذا رملهم الفلوس في بيت الرب وراحوا اشتروا بيها حقل اسمه الفخاري، قالوا نعمله مقبرة للغرباء الأحسن دي فلوس دم، فاهمين الفكرة؟ قال إيه ضميرهم عشان يرتاح الفلوس دي ما تدخلش الهيكل تاني، تمن دم، فنشتري بيها حتة أرض نعملها مقبرة لإخوة الرب للغرباء. هي فيك تهدين هنا يا جماعة، لأن هو ما قال كما ذكرت في أرمية، إنما اللي ذكر الرقم نفسه زكريا. الاجتهاد الأولاني ده دقيق جدا، إن قبل ذكر الثلاثين فضة أول واحد أشار، لأن أرمية قبل زكريا قال فضة، هتلاقوا في أرمية ستة هي فضة مرفوضة، واخدين بالكم؟ عشان رفضوا يدخلوها الهيكل. ده في اجتهاد تاني يقولوا إن كتب النبوات كانت تجمع كأجزاء وتلقب باسم أكبر نبوة فيها، ده اجتهاد يهودي. يعني ايه؟ يعني مثلا يحطوا أرمية وزكريا ودانيال وهوشع ويقولوا، واخدين بالكم؟ والجزء ده كله يسموه أرمية، فلما يجي يقتبس ما يقولش بقى من التفاصيل من جوه، يقول من كتاب أرمية اللي جزء منه زكريا وجزء منه هوشع، واخدين بالكم الفكرة؟ ففيش أي تعارض ولا حاجة. لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين لكي يتم، في مزمور 22 يقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى اللباس يقترعون. برضو شوفوا الدقة بقى، يعني الثوب اتقسم وتقطع في كده زي جلبية فلاحين كده قطعة واحدة، قالوا بدل ما نقطعها مش هيبقى لها استخدام بعد كده نعمل عليها قرعة. مين اللي عملوا الكلام ده؟ دول عساكر الرومان، ما لهمش دعوة خالص بكتاب العهد القديم، ما حدش يقول دول اصل كانوا عارفين فبيطبقوا، دول شوية رومان. انما اللي عملوه بمنتهى الدقة كان متسجل 1000 سنة قبل المسيح، لان ده كلام داود بقى، داود عمره 1000 سنة قبل المسيح. شوفوا الدقة العجيبة، على لباس يقترعون، عملوا قرعة على حاجة وقطعوا الجزء الباقي حتت، وبالدقة دي توصفت. بعد كده سيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء أنه يسلم إلى الأمم ويستهزئون به ويشتم، في مزمور 22 يقول كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغضون الرأس. بالضبط اللي حصل، بقت الناس تمشي تطقطق رأسها كده وتقول طلع مش هو، طلع مش هو، إن كان هو كان ربنا نجا. واللي يوصف الوصف ده مش متى ومرقس ولوقا، داود قبلها ب1000 سنة، يقول عمالين يعملوا رأسهم كده ويقولوا اتكل على الرب فلينجيه، لو كان هو كان نزله من على الخشم. طبعا أشعياء 53 بقى أدق أوصاف، محتقر مخزول من الناس، رجل أوجاع مختبر الحزن، كمستر عنه وجوهنا، محتقر لم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. عارفين معناه إيه؟ اليهود وقتها قالوا ده أكيد ربنا غضبان عليه. شوفوا هما فهموها كده، ما هو سمحتش يتصلب بالبهدلة دي إلا يكون ربنا غضبان عليه. أشعياء قبلها ب800 سنة قال احنا افتكرناه مضروب من الله وهو مجروح، بقيتها يقول وهو مجروح من اجل معصينا مسحوق لاجل اسامه. في لوقا 22 يقول واحصي مع اسامه، في اشعياء 53 يقول واحصي مع اسامه، يعني اتحط وسط المجرمين. يعني ناخد حاجه عن القيامه، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. بصوا هنا في سر، اللي حضر منكم ليلة عيد القيامة وكل ليلة عيد القيامة، مزمور العيد أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ومزمور عيد الميلاد أنت ابني أنا اليوم ولدتك. في واحد يقول لك هي كنيسة اتلخبطت، هي مش واخدة بالها النهاردة عيد القيامة مش عيد الميلاد. لا، أصل الكتاب قال لنا إن إعلان بنوة الابن للآب، لاهوت الابن، ظهر أكثر ما يمكن في قيامته. فاهمين الفكرة؟ فبولس قال إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. المزمور الثاني ده عند اليهود لغاية النهاردة يسموه مزمور مسياني. مسياني يعني إيه؟ ينطبق على المسيا المنتظر. لغاية النهاردة يقولوا كده، اللي هو يبتدي ب مزمور نمرة 2 على طول، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه، واضحه. وفي آخر يقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. دي تتقال إمتى؟ لما المسيح قام كأن السماء قالت أنت ابني، يعني تعرف يعني أقولها بالبلدي كده، لما ابنك يعمل إنجاز كبير وتقول له أيوة ولد أنت ابني، فهو إزاي؟ طبعا هو ابن الآب قبل كل الظهور، ولكن لم يظهر مجده وعظمته كإله زي ما ظهرت في القيامة. فقال له أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، لأن ده يوم العهد الجديد. خلاص اليوم هنا إشارة إلى عهد جديد للبشر كله. في مثل تاني في لوقا 24 يقول هكذا هو مكتوب كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم في اليوم الثالث. في هوشع 6 في كلمة غريبة أو يقول يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. يعني احنا كنا ميتين، هيعد يومين وفي الثالث هيقومنا معاه. طب جابها منين هوشع دي؟ برضو 750 سنة قبل المسيح. طب ما قالش الرابع ولا الخامس ولا السابع ازاي؟ هوشع برضو نفسه قال أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوي. وبعدين يقول إيه؟ انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، اذهب سريعا وقولوا لتلاميذه قام من الأموات. مزمور 68 قال لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا. من أهم الآيات اللي استخدموها الرسل في الوعظ، أن المزمور قال لن تترك تقيك أو قدوسك يرى فسادا، يعني لا يمكن المسيح يفسد في القبر، ومش هتسيب يقعد في الجحيم أبدا، ده مش مكانه، هينزل الجحيم يفتحها يفك ويطلع بس. في مزمور 3 كمان تيجي آية تاني تقول أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب عضدني. الروح القدس قيل بيؤيل النبي يقول الله يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، يتنبأ بنكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. هي بنصها لما حل الروح القدس على الناس يوم 50 على التلاميذ، اتلمت ألفات حوالين الرسل، وكانت حاجة غريبة، حصل زلزال وحصل أصوات وريح، وبعدين التلاميذ بقوا يتكلموا لغات، فكانت حاجة مبهرة عجيبة. فبطرس لما امتلأ بالروح القدس، وبطرس على فكرة ما ظنوش شاطر قوي يعني في حفظ الآيات، إنما لأنه امتلأ بالروح القدس قال لهم اللي بيحصل دلوقتي هو اللي قال عنه يوئيل. يوئيل قبل المسيح ب500 سنة، يوئيل قال على اليوم ده، قال أني في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر. طب ما واحد يقول طب ما الروح القدس موجود في العهد القديم، إيه الجديد؟ لا ده هنا في جديد جامد. في العهد القديم كان الروح القدس لا ينسكب، إنما يحل على شخص واحد بعينه عشان يعمل مأمورية، يا نبي يا كاهن يا ملك بس، وممكن يطي فرقه كمان لو ما مشيش عدل. إنما بقى في العهد الجديد بيندلق دلق، واخدين بالكم، أسكب من روحي على أي حد عاوز، على كل بشر، أدي العهد الجديد. فيبقى الصغيرين بيشوفوا رؤى، والعيال والبنات والولاد، هي ده بقى مجد العهد الجديد، ان احنا كلنا فينا الروح القدس راسنا براس، اجدع ملك في العهد القديم واكبر كاهن في العهد القديم. فامثال 1 يقول افيض لكم روحي واعلمكم كلماتي. فحزقيال 36 يقول اجعل روحي في داخلكم. كل دي اشارات عن اللي هيحصل، واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون احكامي. في سفر الحكمه يقول من علم مشورتك لو لم تؤتي الحكمه وتبعث روحك القدوس من الاعالي. يعني مين يفهم قصدك اما كنتش تدينا روحك ونفهم. وبرده في يوئيل 2 انا ببص على العهد القديم بس، على العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام. حتى كنيسة العهد الجديد وعزها لها شواهد في العهد القديم. يقول سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. لو في عموس خيمة داود سقطت، يعني إيه؟ عز مملكة داود بعد سليمان انهار، وما جاش يوم عدل بعد سليمان، بعد ما تقسمت المملكة مجد إسرائيل انطفى. كان مجد إسرائيل وقت داود وسليمان، فكان يسموها خيمة داود الساقطة. يتصعبوا اليهود لغاية النهاردة على مجد هيكل سليمان وعلى نجم داود أو عظم داود. قال لهم لا أنا هبنيها تاني بس بداود الجديد المسيح له المجد. فاهمين معنى؟ فبيقول أقيم مظلة داود الساقطة وأبنيها وأقيم ردمها، إشارة للكنيسة الجديدة. فأرمية 23 يقول: أجمع بقية غنمي من كل الأراضي وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد. الأبدية، في ناس تقول هي الأبدية جت في العهد القديم، ولا العهد القديم ملوش دعوة بالأبدية، ما ربنا هو هو، مش معقول هيكون تبقى الأبدية مفاجأة. برضو ذكر الأبدية في العهد القديم، فحزقيال 16 يقول: لكني أذكر عهدي معك في أيام صباك وأقيم لك عهدا أبديا، إشارة للعهد القديم. يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. دي أظن إشعياء 66، نفس الكلام بتاع الرؤية بالضبط. في زكريا 12 يقول: أفيض على بيت داود روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه. اللقب ده قاله زكريا قبل ما يكون في صليب، نفس اللي قاله رؤيا يوحنا، قال ستنظره كل عين في رؤيا واحد والذين طعنوه، يعني حتى اللي ضربوه بالحرب هيشوفوه جاي على السحاب، نفس اللي قاله زكريا قبل الميلاد. في الآخر نقول الوحي يا جماعة أصله مش شغل بشر، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ده لا يمكن يكون شغل بشر، ده مش شغل بشر، ما جاتش كلمة بمزاج شخص، ده الروح القدس. كل الكتاب موحى به من الله. ساعتها حد يقدر يقول نستغنى عن العهد القديم؟ ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.